بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة، تأليف الإمام العارف بالله أبي المواهب سيد عبد الوهاب الشعراني، نفعنا الله بعلومكم وبعلومه في الدارين. باب زكاة المعدن والركاز. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. وسيأتي في باب إقطاع العمال إن شاء الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبيلة بناحية أرض الفرع، فتلك المعادن كلها لا يؤخذ منها إلى الآن إلا الركاز عن الخمسة وقال بعض العلماء: المعدن غير الركاز، لقوله صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: تخرج معادن مختلفة بقرية يقال لها فرعون، فيها أتلال الذهب يذهب إليها شرار الناس، وبينما هم يعملون فيها إذ حسر لهم عن الذهب فأعجبهم معتمله إذ خسف به وبهم. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول في العنبر: ليس بركاز، إنما هو شيء دسره البحر. وقال المداد رضي الله عنه وقال المقداد رضي الله عنه: ذهبت مرة لحاجتي فإذا فأرة تخرج من جحر دنانير فأخذتها، فإذا هي 18 دينارا، فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، خذ صدقتها. فقال صلى الله عليه وسلم: هل أهويت إلى الجحر؟ قلت: لا. فقال: بارك الله لك فيها. وكان مالك رضي الله عنه يقول: الذي سمعته من أهل العلم أن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفين الجاهلية ما لم يطلب تحصيله بمال، ولا يتكلف فيه نفقة، ولا كبير عمل، ولا مؤنة. فأما ما طلب بمال وتكلف فيه فأصيب مرة وأخطأ مرة فليس بركاز. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما وجدتم في قبور الجاهلية فخذوه. وقال ابن عمر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمررنا بقبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا قبر أبي رغال، كان من قوم ثمود، فلما أهلك الله قومه بما أهلكهم به منعه لمكانه من الحرم ودفعه عنه، فلما خرج موضع قومه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فمات. وقد دفن معه غصنا من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه وجدتموه معه فابتدره الناس فأخرجوا منه الغصن وأخذوه. وكان عمر رضي الله عنه يقول كثيرا: من وجد في قبور الجاهلية شيئا فهو له، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان عبده المصطفى محمد ذي المراتب الرفيعة والجاهات الوسيعة. اللهم أدم صلواتك على المختار سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على دربه إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معدن الأنوار، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد يتكلم الشيخ عما ورد في زكاة المعدن والركاز، وهو ما يستخرج من الأرض بعلاج، فإن كان مما يستخرج بالعلاج غير مدفون من قبل يقال معدن، وإن كان مدفونا من قبل فيقال له ركاز. وعلى هذا فرق الجمهور بين الركاز وبين المعدن، وعمم الحنفية معنى الركاز عندهم في كل ما يستخرج من الأرض له قيمة فيدخل فيه دفين الجاهلية ودفين الإسلام وتدخل المعادن كلها في معنى الركاز عندهم. وقال الجمهور المعدن ما يخرج من الأرض بعلاج يعالج فيستخرج من الأرض. المعدن ماني يكون اسم للمحل الذي يستقر فيه واسم لما يخرج من ذلك المكان. مشتق من عدن معدن كما قال تعالى في دار الإقامة والاستقرار جنات عدن يعني محل الاستقرار والخلود. وهذا المعدن لمستقر الجواهر. فكل ما يخرج من الأرض مما يخلق فيها من غير جنسها مما له قيمة يقال له معدن. ثم خصص الشافعية ما وجوب الزكاة في المعدن بالذهب والفضة ما استخرج من الأرض من الذهب والفضة. وهكذا يقول الإمام أحمد في المعادن لتستنبط ليس هو شيء دفن. فأما الدفين فهذا يقال له كنز وإن كان من أيام الجاهلية يعني دفن في الأرض قبل ظهور الإسلام فيقال له ركاز. فالركاز في الاصطلاح عند الفقهاء مخصوص بما دفن من ما له قيمة في الأرض قبل ظهور الإسلام فيكون لأول من يملك هذه الأرض ويحييها. فكل من أول من وقع عليه ملكها يكون ما وسطها أو متحتها ملك له ولكن بعد إخراج الخمس وهي زكاة الركاز. وهذه المعادن منها جامد يذوب وينطبع بالنار مثل الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر يكون في بطن الأرض ويذوب بالنار. وجامد لا ينطبع بالنار مثل الجص ونور الزرنيخ وغير أمثال ذلك. وما ليس بجامد من معادن في الأرض مثل الماء والنفط والزيبق وغيره مما يكون في باطن الأرض مما ليس بجامد. فكلها معادن ولكن الذي يتعلق به الزكاة عند الشافعي هو الذهب والفضة فقط. فإذا الركاز عند جمهور الفقهاء مغاير للمعدن. أما الحنفية فالركاز عندهم أعم من المعدن يطلق عليه وعلى الكنز ويقال كنزت المال إذا جمعته وادخرته. فالمال المدفون يقال له كنز وهذا أعم من الركاز سواء كان من أيام الجاهلية أو دفن قريبا أو في أيام الإسلام. فإذا هذا المعدن والركاز قالوا في الله صلى الله عليه وسلم يقولوا العجماء أي البهيمة العجماء الحيوانات البهيم جرحها جبار والبير جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس فمن وجد ذهبا أو فضة وجاء دلت العلامات أنه من أيام الجاهلية دفن قبل الإسلام فهو ملك لمن وجده أو من ملك تلك الأرض التي هو فيها أول من مالك لها. وعليه في الحال أن يخرج الزكاة وهي ربع وهي خمس وفي الركاز الخمس. تمام. أما ما يتعلق بالجبار من معانيه البريء من معانيه الهدر وكل ما أفسد وأفسد وأهلك مثل السيل ويقال ذهب دمه جبارا يعني هدرا. وكذلك يقول حرب جبار يعني لا دية فيها ولا قصاص. والفقهاء يستعملون كلمة جبار بمعنى الهدر فإذا وصفوا فعل آدم بأنه جبار فالمراد أن ما تلف بسبب ذلك فعل يكون هدرا لا ضمان فيه. العجماء جرحها جبار، إذا جرحت أحد من دون تقصير من صاحبها فلا قصاص لا عليها ولا على صاحبها. فما أتلفته الدابة المنفلتة من غير تقصير من صاحبها ومن هي في يده ما أتلفته فهو الجبار. العجماء جرحها جبار، البير جبار والمعدن جبار كما جاء في الصحيحين. فالعجماء البهيمة سميت بذلك لأنها لا تتكلم. فإتلافها في أي وجه بأي وجه من الوجوه يعتبر جبار، لا قصاص فيه ولا دية له ولا أرش له. وهكذا من حفر بيرا في داره ملكه في ملكه ودخل الدار رجل بإذن صاحب الدار فجاء وسقط الرجال في البير حق صاحبه هذا، فماذا عليه؟ يقول المالكية والحنفية جبار ما عليه شيء. يقول الحنابلة والشافعية إن كانت البير مكشوفة والداخل بصير يبصرها فلا ضمان، أما إذا كان الداخل أعمى ما انتبه منه ولا مسك بيده وسقط، أو كانت البير في ظلمة لا يبصرها فعلى صاحب الدار الضمان عند الحنابلة كما هو عند الشافعية في الأظهر. وأطلق المالكية والحنفية أنها جبار، البير جبار، فالبير الذي حفر الإنسان في ملكه ثم جعل عليها علامة ويبصر بها البصير ليحذر منها، فمن تعامى وتغافل وسقط فيها فلا شيء على حافر البير. وأما إن كانت في الطريق حفرها فوقع في أحد فهو يضمن ليست في ملكه ويضمن من وقع فيها. وتوسع الشافعية في منع الإرث لمن سقط مؤرثه في بير هو الوارث حفرها، فإذا الوارث حفرها جعلوا خلاص سقط مؤرثه فيها أبوها وهو سقط فلا يرث منه شيء. هذا من توسع الشافعية في معنى ليس للقاتل من التركة شيء، عدوا أنه لو أي وجه من الوجوه في سببية القتل ولو بوجه بعيد كأن حفر بئرا فوقع مورثه فيها فمات فلا إرث له سدا للذريعة وحسما للمادة حتى لا يستعجل الناس على موت مورثيهم. وفي خلاف بين الأئمة الأربعة بخلاف القاتل المباشر قاتل العمد العدوان هذا بالاتفاق لا يرث شيء من مال تركة المقتول. قال العجماء جبار والبير جبار والمعدن جبار يأخذه صاحبه إنما عليه زكاة ربع العشر، وسيأتي في باب في الركاز الخمس وسيأتي في باب قطاع العمال إن شاء الله. ثم قطاع بلال بن الحارث المزني معادن القبيلة بناحية أرض الفرع فرع فتلك المعادن كلها لا يؤخذ منها إلى الآن إلا الركاز يعني الخمس، وكذلك المعادن غير الذهب والفضة ما يؤخذ منها شيء. قال بعض العلماء المعدن غير الركاز والمعدن جبار، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول تخرج معادن مختلفة بقرية يقال لها فرعون فيها أتلال الذهب يذهب إليه شرار الناس بينما هم يعملون فيها إذ حسير لهم عن الذهب فأعجبهم معتمله إذ خسف به وبهم. وكذلك ينحسر نهر الفرات عن جبل من ذهب في آخر الزمان يتقاتلون عليه ويقتل في كل 199 والعياذ بالله تعالى. كل واحد يقول لعلي أنا الذي أخذه، وأظفر به من طمعهم على الدنيا وزفانيهم عليها، كما ترونهم ينصبون القتال من أجل شيء من أغراض الدنيا، إما توسع في أرض، وإما أخذ ثروات، وإما بسط يد وحكم على الأرض، يقيمون الحروب كلها على هذا. إيش من أغراض لهذا الحب؟ إيش من مقاصد شريفة لهذه الحروب اللي يقيمونها؟ ولا شيء إلا الطمع، فإن يدعو إلا هذا الحقارة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا حتى أنها صلى الله عليه وسلم قال من كان هناك لا يعلق نفسه بشيء من هذا، ولا يأخذ شيء ينصرف عنهم ويتركهم هم وقتالهم على نهر الفرات. ثم قال كان ابن عزيز يقول في العنبري ليس بركاز، إنما هو شيء دسره البحر فيتطيب به. وقال مقداد عنه ذهبت مرة لحاجتي، فإذا فأرى تخرج من جحر دنانير، فأخذت فيدي 18 دينارا، فذهب به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلت رسول الله خذ صدقتها. قال هل أهويت إلى الجحر؟ قلت لا. فبارك الله لك فيها. ما شاء الله. وكان مالك رضي الله تعالى عنه يقول الذي سمعت من أهل العلم أن الركاز المدفن يوجد من دفين الجهلية ما لم يطلب تحصيله بمال ولا يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مونة، فأما ما طلب بمال وتكلف فيه فأصيب مرة وقت أخرى فليس بركاز هذا المعدن. وقال كان صلى الله عليه وسلم يقول ما وجدتم في قبور الجاهلية فخذوه. وقال ابن عمر كنا مع رسول الله في سفر فمررنا بقبر، فقال صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي رواء، كان من قوم ثمود، فلما أهلك الله قومه بما أهلكهم به منعه لمكان من الحرم ودفعه عنه، فلما خرج موضع قومه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فمات، وقد دفن معه غصنا من ذهب إن أنتم نبشتم عنه وجدتموه معه، فابتدره الناس فأخرجوا منه الغصن وأخذوه، رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. كان رمضان يقول كثيرا من وجد في قبور جد شيئا فهو له ويدخل في الركاز. وهكذا ما يتعلق بما أتلفه الحيوان، فما تفسده الدابة من زرع وشجر إذا وقع في الليل وكانت وحدها إذا لم تكن يد لأحد عليها فيكون هناك الضمان، وأما إذا وقع ذلك في النهار وإذا كان في النهار ولا أحد يد عليها فعليه الضمان، وإذا لم تكن يد لأحد عليها أن يدابة فلا ضمان في طيب. وهكذا جاء عن البراء بن عازب أنه كانت الأناقة ضارية دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقدرت من حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن ما أصابت الماشية بالليل فهو على أهلها، فك الحق الحيوانات ولا تأكل زرع الناس في الليل، والناس الليل ينامون ما قاعدون عند الزرع، فهو المقصر هذا صاحب الماشية فعليه ضمان، أما في النهار فمن العادي أن تمشي وصاحب أصحاب الزرع يحمون زرعهم. فجاء قال شوف حقك الغنم أكلت متى في ظهر النار، طيب النار وأنت وينك تخليه وهي هذه تعرف ذي وتفقه مكلفة. جاء واحد قال شوف الغنم حقك أكلت من حقنا زرع، قال بنكلمها بنقول لها هذا المرة ما تعقل، وانت عليك تحفظ زرعك في النهار وفي الليل نعم فك عليك غنمه الذي في الليل وكلو زرعك عليه الضمان ما كان، وعما في النهار فكل ينتبه من مكانه، ومن المعتاد أن يسرحن ويمشين في النهار. وهكذا جاءت بعد ذلك تفريع الفقهاء فيما يضمن وما لا يضمن بسبب البهائم. نسأل الله أن يرزقنا الاستقامة واتباع الحبيب العظم في جميع شؤون ويحيي شريعته وسنته وهديه فينا ويصلح ظواهرنا وخوافينا ورفعنا مراتب قرب دنيا في لطف وعافية ويدفع شور عنا مع الأمة أجمعين جعلنا في الهداية المهتدين وإلى حضرة النبي محمد
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.